رسول الله آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لقد أصلح لنا الصوت فأصبح كما ترون، وأصلح الله لنا الليل، فهذه الليلة الثانية من ليالي رمضان وقد انقضى اليوم الأول منه. ومما يسر الخاطر ما شاهدتموه من امتلاء المسجد عن آخره بعماره، أسأل الله أن يشرح صدورهم إلى استدامة هذه العمارة، فإن من يعبدونه في أول يوم من أيام رمضان أو في أول ليلة من لياليه ونفس الرب الذي يعبدونه على مدار العام كله. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم، لقد بدأ رمضان. لا يقبل أحدنا إذا دعي لعرس أن يذهب بثياب بالية، لا يقبل إذا كان على وشك أن يستقبل ضيفا أن يستقبله بثياب متسخة، فما بالنا ونحن نستقبل ضيفا؟ إنما هو هدية الرحمن جل جلاله، لا يجمل ولا يصلح ولا ينبغي أن نستقبله بقلب فيه شوائب من أمراض القلوب، العجب أو الحقد أو الحسد. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على أخيه المسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. احذر يا عبد الله أن تصوم عما أحله الله من الطعام والشراب، وأن تفطر بما حرمه الله جل جلاله من الغيبة والنميمة وكبائر الإثم الظاهرة والباطنة. لنا مجالس في رمضان نحب أن نجلس فيها نتسامر، لا حرج في هذا ولا بأس، لكن الحرج كل الحرج أن تتحول مجالسنا هذه إلى مجالس غيبة نأكل فيها لحوم بعضنا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ابن الجوزي رحمه الله كان يقول: كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين، وكم أحبطت من أجور العاملين، وكم جلبت من سخط رب العالمين. الغيبة فاكهة الأرذلين، سلاح العاجزين، مضغة طالما لفظتها أفواه المتقين، ومجتها أسماع الأكرمين. حتى كان بعض أهل العلم يرى أن الغيبة من مفطرات الصيام، هو قول ضعيف لكن فقط نسوقه لتتصور مدى بشاعة وعظم هذا الأمر. إذا وجدت في نفسك همة إلى العمل الصالح، احمد الله جل وعلا عليها وقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بك. هل تعرف معنى هذه الكلمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله جل جلاله. إياك أن تتكل على ما في نفسك من رغبة في التعبد أو انشراح صدر لهذا وحده، بل أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكي تبرأ من حولك وقوتك إلى حول ربك وقوته، وقل له دائما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من اللطائف التي يذكرها السلف، وربما تعجبون من هذه الكلمة، إن العبد لا يعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قال له: كيف؟ فقال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم، وتضرع إلى الله جل جلاله وبادر إلى محوه وانكسر قلبه وذلت نفسه وامتلأت نفسه وجلا وخوفا من خطيئته التي تورط فيها، زال عنه عجبه، زال عنه كبره، فتكون هذه الخطيئة سببا في أعمال القلوب التي تعبر له الطريق إلى ربه جل جلاله. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها، يمن بها على ربه، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعتد بها ويتكبر بها، يستطيل بها على عباد الله، فلا تزال هذه الأعمال المنكرة تتضخم وتتضاعف في نفسه حتى تكون سببا في دخول الجنة. ابن القيم له إشراقة لطيفة في طريق الهجرتين، يقول: عن حكمة ترك الله العبد يقترف الذنوب. لماذا يترك الله عبدا من عباده يقترف ذنبا ويجترح خطيئة؟ نعم، يقول: أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلبه رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة. ثم يختم بكلمة لطيفة جدا، فإن الله، انتبه لي جدا، فإن ما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. العمل المتقبل الصالح الله جل وعلا يرفع من قلبك رؤيته ويرفع من لسانك ذكره لكي يكون خبيئة بينك وبينه جل جلاله. أما العمل الذي لا تزال يعني تدل به على عباد الله وتستطيل به عليهم، وإن كان عملا من أعمال الطاعات والحسنات، لكنه قد يكون سببا في أن يوبق دنيا صاحبه وأخراه. بعد هذه المقدمة أحبتي نأتي إلى الآية الكريمة، سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الحادثة واحدة من جملة أحداث جاءت في السيرة، أن الله أمات قوما ثم أحياهم في هذه الدنيا تدليلا على عموم قدرته جل جلاله. تذكرون في سورة البقرة حدثنا القرآن الكريم عن قتيل بني إسرائيل في زمن موسى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أين القصة إحياء الله تعالى للرجل الذي أماته وأمات حماره معه 100 سنة، عندما مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم ما جاء في هذه القصة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ما قصة هؤلاء؟ لقد خرجوا فرارا من الطاعون، خرجوا فرارا من وباء أصاب الناس في بلدهم، هذه رواية. والرواية الثانية أنهم قعدوا عن الجهاد الواجب عندما استنفرهم نبيهم ليخرجوا إلى الجهاد، فتعللوا بأن الأرض التي يستنفرهم للجهاد فيها والذهاب إليها بها وباء وبها طاعون ولا يفر أحد من قدر الله عز وجل. ولا يغني حج هذا الواجب. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طبعا أحياهم ليستكملوا بقية آجالهم وأعمالهم، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها بقية آجالهم. أيضا تذكرون قصة الذين خرجوا مع نبي الله موسى ثم طلبوا منه رؤية الله جل جلاله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم والتجبر والتسلط، وليس طلبا لآية ولا بحثا عن حجة ولا التماسا لمعجزة تقنعهم. والله جل وعلا ما كان ليستجيب المقترحات هؤلاء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ومن استجاب الله لمقترحاتهم إذا لم يؤمنوا بعدها فإن الله جل وعلا يعذبهم عذابا لا راد له. الله جل وعلا يقول لنبيه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما هو نفس الشيء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ولهذا عندما سأل قوم الحواريون الصالحون عندما سألوا نبيهم عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ما لا أعذبه أحدا من العالمين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. وثبت في شريعتنا أن المسلم إذا سمع بالطاعون الوباء في أرض فلا يدخلها، لكن إذا وقع وهو فيها فلا يخرج منها. نوع من أنواع الحجر الصحي ومحاصرة المرض لكي لا ينتشر. ما هو الذين يكونون في القرية الموبوءة يحملون جرثومة هذا المرض إذا خرجوا وانتشروا ربما نشروا معهم هذا الوباء في أماكن أخرى، فمحاصرة للوباء إذا كنت في الخارج لا تأتي إلى هذا المكان، لا تلقي بيدك إلى التهلكة. إذا وقع أنت فيها فلا تخرج منه. في تاريخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ منطقة قريبة من الشام بلغه أن الوباء قد وقع بالشام. طب نعمل إيه؟ فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن عنده في هذا علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. في هذه القصة الذين قعدوا عن الجهاد الواجب ولم يخرجوا عندما استنفرهم نبيهم وقالوا إن الأرض التي تستنفرون للذهاب إليها أرض موبوءة فيها الموت والهلاك، فأماتهم الله جل وعلا عقوبة لهم، لأنه كما قلنا لن يغني حذر من قدر. لا ملجأ من الله إلا إليه. فهؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا فرسا كموت نفس واحدة يعني. وقد رأيتم الحديث الذي يعني مر في قصة عمر أيضا مروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبر عمر وهو في الشام النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض لا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر إلى الشام، قاله فرجع عمر من الشام يعني لم يكمل رحلته وإنما رجع إلى المدينة. قيل له أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، فنحن ننازع القدر بالقدر، الجوع قدر وأكل الطعام قدر، فأنت تنازع قدر الجوع بقدر تناول الطعام، الظمأ قدر، أنت تنازع قدر الظمأ بتناول الماء، فأنت تنازع القدر بالقدر. آخر حاجة، سؤال أحد أحبابنا هنا في المسجد سألني عن فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لقد ورد أحاديث صحيحة في الترغيب في قولها مفردة غير مرتبطة بمواقيت الصلاة مرة، ورد أحاديث في الترغيب في أن تقولها في اليوم 100 مرة وفضل عظيم جدا، ورد أحاديث في الترغيب في أن تقولها بعد صلاة الفجر، وحديث أخرى أن تقولها بعد المغرب وبعد الفجر. نشوف الحديث دي إيه. من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خلي بالك مرة واحدة في اليوم يعني، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، كأنك أعتقت رقبة. تعرفون فضل من أعتق رقبة؟ يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيضا ثبت في الترغيب في الإتيان بها 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر مباشرة، وأحاديث أخرى تقصر الأمر على صلاة الفجر. أيضا ورد الترغيب في أن تقولها في اليوم 100 مرة، هذا حديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. باب الزيادة مفتوح، 100 من 200 300 500 1000 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيضا في الحث عليها بعد صلاة الفجر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك وكن له حجابا من الشيطان حتى يصبح. الحتة الحديث اللي أظن أخونا بيسأل عنه في زيادة كده ربما تكون مشكلة بالنسبة لي، من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب وهو لسه على هيئة الصلاة
سواء متوركا أو مفترشا. من قال قبل أن ينصرف ويثني إليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات، محى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجل يفضله بقول أفضل مما قال. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، لكن الذين صححوه لم يقولوا بإني ثني رجل، إني الإمام يظل مستقبل القبلة هذه المدة الطويلة إلى أن ينهي هذه الأذكار العشر. قالوا في تخريجها إما أن هذا خاص بالمأمومين دون الإمام، أو إن كبت لم يثن قبل أن يثني إليه يقصد بها في مكانه قبل أن يغادر هذا المكان وينصرف منه إلى مكان آخر. ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول لم يرخص في إطالة استقبال الإمام القبلة بعد سلامه للذكر والدعاء إلا بعض المتأخرين ممن لا يعرف السنن والآثار، ومنهم من استحب في عقب صلاة الفجر أن يأتي بالتهليل 10 مرات، وبعد كلام طويل قال إني أعجب، نقل قول الإمام أحمد، أعجب إلي أن لا يجلس على نفس هيئته مستقبل القبلة مستدبر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه، إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود أحبابي الحديث يعني استمعنا إليها، والنقطة المتعلقة بأن يظل الإمام مستقبل القبلة مستقبل هذه المدة، هذا الكلام ليس بدقيق، إنما يستقبل وجه الناس ويقولها في مكانه قبل أن ينصرف من مكانه. المأمومون نعم يظلون على هيئتهم للصلاة يقولونها وهم على هيئتهم للصلاة. وما شاء الله تبارك الله، من قال اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، إن قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، إن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه، قال 3 مرات أعتق الله كله من النار. فما شاء الله أبواب الخير مفتوحة على مصراعيها، غنائم سهلة باردة متاحة، لا يحرمها إلا محروم، لا يؤفك عنها إلا من أفك. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليك يا حبيبي.